الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 28 من سنن الترمذي وهو 14 من أبواب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في التشهد. سمي بالتشهد لأن فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وسمي بالتحيات لما فيه من لفظ التحيات لله. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ممن روى عنه الأئمة الستة مباشرة. قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق وهو السبيعي تقدم مرارا، عن الأسود بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود هذلي رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أنه يعلمهم كما يعلمهم السورة من القرآن كما يعلمهم الفاتحة، وهذا لأن التشهد يعتبر ركن من أركان الصلاة عند جماهير العلماء. إذا قعدنا في الركعتين إما أن يكون التشهد أوسط وإما أن يكون التشهد قبل السلام، أن نقول التحيات لله، التحيات بمعنى التعظيمات. ولذلك منع أهل العلم أن تقول تحياتي لك يا فلان، وإنما لك أن تقول تحيتي لك. أما التحيات إنما تكون لله عز وجل، أي جميع التعظيمات لله. والصلوات قيل الدعوات وقيل الصلوات المفروضات والنوافل وغير ذلك، والطيبات أي الكلمات الطيبات من الثناء على الله والدعاء والذكر له ونحو ذلك. السلام عليك أيها النبي، ذهب ابن مسعود إلى أن يقال السلام على النبي، يخاطب بلفظ الغيبة لا بلفظ الحاضر. والصحيح أنك تقول السلام عليك أيها النبي كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنه ميت ولم يقل لهم إذا مت فقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، هذا أكمل السلام. السلام علينا تدعو لنفسك أو تدعو لنفسك والمؤمنين وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماوات والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله في رواية ابن عمر وحده لا شريك له، أما الثابت في حديث ابن مسعود وفي حديث أبي موسى وفي حديث ابن عباس بعدم الاتيان بها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جمع له بين إثبات العبودية والرسالة ردا على الغلاة والجفاة، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. الحديث متفق عليه وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد والدارمي. لقد اختلف العلماء، فبعضهم قدم هذا الحديث وبعضهم قدم رواية ابن عباس لا سيما الشافعي، مع أن رواية ابن عباس قريبة من هذه، إنما خلاف يسير في أوله. قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي موسى وعائشة، بل وجاء عن غيرهم، عن ابن عباس وعن عمر. أما حديث ابن عمر فأخرجه أبو داود والدارقطني والطبراني، وأما حديث جابر فأخرجه النسائي بن ماجه والحاكم، وأما حديث أبي موسى فأخرجه مسلم، وأما حديث عائشة فأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده، والبيهقي ورجح الدارقطني وقفه. قاله في النيل. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث الروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، يعني أخذ عن ابن مسعود لأنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يعلمهم ويهتم بهم. وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن خصيف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله إن الناس قد اختلفوا في التشهد فقال عليك بتشهد ابن مسعود. هذه رؤيا والرؤيا لا يقام بها أحكام ولكن مع ذلك هي في الباب. واختار مالك وأصحابه تشهد عمر لكونه علمه للناس وهو على المنبر ولم ينكروه فيكون إجماعا ولفظه نحو حديث ابن عباس إلا أن فيه قال الزكيات بعد بدل المباركات وكأنه بالمعنى. واختار الشافعي تشهد ابن عباس وقال بعد أن أخرج حديث ابن عباس رويت أحاديث في التشهد مختلفة وكان هذا أحب إلي لأنه أكملها. وقال في موضع آخر وقد سئل عن اختيار تشهد ابن عباس لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره فأخذت بغير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح. ذكره الحافظ. قال رحمه الله باب منه أيضا أي من التشهدات. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير رواية الليث عن أبي الزبير مستقيمة حتى وإن عن خارج الصحيح. وذلك أن الليث جاء إلى أبي الزبير يسمع منه ثم قال له ميز لي الأحاديث التي سمعتها من جابر والأحاديث التي لم تسمعها منه فميز له. عن سعيد بن جبير وطاووس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. التحيات تقدم معناها التعظيمات المباركات أي كثيرة الخير والبركة لما فيها من الذكر والدعاء. الصلوات سواء الدعوات أو الصلوات المفروضات الطيبات المحتوية للكلمات الطيبات لله عز وجل دعوة إلى الإخلاص. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. خرجه مسلم وهو عند النسائي وأبي داود وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح. وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرواسي هذا الحديث عن أبي الزبير نحو حديث الليث بن سعد. وروى أيمن بن نابل المكي هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر وغير محفوظ. ذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهد. قال رحمه الله باب ما جاء أنه يخفي التشهد أي لا يظهره كما يظهر القراءة. وبالسند المتصل حدثنا أبو سعيد الأشج روى عنه الأئمة الستة دون واسطة قال حدثنا يونس بن بكير أبو بكر الجمال صدوق قال عن محمد بن إسحاق حسن الحديث إذا صرح وإلا فحديثه من قبيل الضعيف. عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من السنة أن يخفي التشهد. أخرجه أبو داود. قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن غريب والعمل عليه عند أهل العلم. قال باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد. الأصل الافتراش إلا إذا كان مريضا ويحتاج إلى التربع فلا حرج أو كان مريضا ويحتاج إلى الجلوس على الكرسي أو نحو ذلك فالمريض له حكمه وإلا فالأصل الافتراش. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي أبو محمد ثقة فقيه عابد قال حدثنا عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه الحضرمي قال قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرص الصحابة رضي الله عليهم على العلم فكلهم يحب أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن ربما تجد مسجدا الصلاة فيه على السنة وأحدهم يصلي فيه كل يوم لكن ما يبالي يصلي كما صلت أمه، أو يصلي كما صلى أبوه، أو كما تعلم من جاره. بينما لو أنه تأمل في صلاة طلاب العلم ومن إليهم ثم سألهم عن دلائل أفعالهم وأتوا بها من السنة النبوية لربما استفاد وأفاد بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتمني يصلي. قال فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى. هكذا العلماء يختصرون الأحاديث لذكر الفائدة. افترش رجله اليسرى وقعد عليها، ونصب رجله اليمنى ويجعل أصابعها إلى القبلة، ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى. خرجه النسائي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهذه الجلسة خلاف جلسة الإقعاء التي تقدمت على ابن عباس. الإقعاء أن ينصب القدمين ويجلس عليهما، هذا الإقعاء المشروع. والافتراش أن يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. والتورك أن يدخل اليسرى تحت اليمنى ويلصق وركه بالأرض. هذه ثلاثة أنواع من الجلسات. بقي التربع أن يجلس كهيئة الجلوس العادي. حديثه ضعيف، خرجه النسائي عن عائشة وعلة بالوقف، ولكن هي جلسة جائزة للحاجة إذا كان الرجل مريضا أو نحو ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، العمل عليه عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة ابن المبارك. وقد اختلفوا، فسيأتي أن الشافعي يرى التورك في كل تشهد أخير، والجمهور يرون التورك في كل تشهد أخير في الثلاثية أو الرباعية. فعند الشافعي من السنة التورك في صلاة الفجر، وعند غيره إنما يكون التورك في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهو سنة. لو صلى الإنسان مفترشا فيما في حقه التورك فصلاته صحيحة حتى ولو افترش بدون عذر، حتى ولو تربع بدون عذر الصلاة صحيحة. إنما خالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتأسي به في هذا الموطن أفضل من غيره. صلوا كما رأيتموني أصلي. قال رحمه الله باب منه أيضا، وفي السند المتصل حدثنا أبو ندار قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان إلى اسمه عبد الملك صدوق كثير الخطأ. قال حدثني عباس بن سهل الساعدي ثقة. قال اجتمع أبو حميد الساعدي وأبو أسيد الساعدي وسهل بن سعد الساعدي كلهم من بني ساعدة من الأنصار، ومحمد بن مسلمة رضي الله عليهم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتذاكرون العلم. وفي المأثور عن أبي سعيد تذاكروا العلم فإن الحديث يهيج بعضه بعضا. وفتر طلاب العلم في هذه الأزمنة المتأخرة عن المذاكرة، وإلا فقد كان طلاب العلم في حال سفرياتهم وفي حال مشيهم يتذاكرون، إما على أحاديث الأبواب وإما على المسانيد، وترسخ الفوائد وتثبت. أذكر ليلة من الليالي أننا مشينا بالليل فيما أظن من لودر إلى أبين. وكنا في سيارة مع الشيخ زايد الوصابي والشيخ حيوان معه في سيارة أخرى، فقال الشيخ زايد حفظه الله: نتذاكر حديث جابر على ترتيب صحيح الإمام مسلم، بدءا بكتاب الإيمان إلى أن ننتهي إلى التفسير. وسبحان الله، كانت الحافظية ما زالت موجودة، فتذاكرنا ما شاء الله. وهكذا تذاكر مثل أحاديث أبو الإخلاص من رياض الصالحين، حديث التوبة من رياض الصالحين، تذاكر العلم، وهو من العلم، تذاكر العلم من العلم. فربما ذكرك أخوك ما قد نسيت، وربما علمت منه ما جهلت، وربما صوب لك ما أخطأت فيه، وربما شحد همتك حين تراه يحفظ الأحاديث الكثيرة وأنت بلا أحاديث. قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أن يذكر الإنسان ما عنده من العلم إن احتاج إلى ذلك، وليس من المدح المذموم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، يعني بحيث تتجه الأصابع، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى ألقمها، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بأصبعه يعني السبابة. على هذا ستكون الإشارة هكذا بدون قبض، سيأتي في بعضها القبض، 53 بعضها قبض بالإبهام، لكن الإشارة بالسبابة ليس لليسرى، وإنما يكون باليمنى. وسيأتي أنه لا يشير بالسبابتين، لما جاء عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أحد أحد، يعني أشر بواحدة. خرجه أبو داود مطولا. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وبه يقول بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: يقعد في التشهد الآخر على وركه، واحتجوا بحديث أبي حميد، وقالوا: يقعد في التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمنى. قال: وهو احتجاج قوي لمن قال بسنية التورك في الجلسة الأخيرة، وهو القول الراجح. أما قول من قال من الحنفية كصاحب الهداية إنه ضعيف، أو إنه محمول على حالة الكبر أو على حالة العذر، فهو مما لا يلتفت إليه كما عرفت في الباب. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإشارة في التشهد. الإشارة بماذا؟ بالسبابة. سميت بالسبابة لأن العرب كانوا عند سبهم يشيرون بها، وربما أطلق عليهم بعضهم المسبحة لأن التسبيح يكون بها، ومع ذلك لفظ السبابة قد ثبت لا إنكار على من ذكره. وسبحان الله يا أخوة، تسميات عند العرب لجميع أعضاء الإنسان، والله شيء عجيب. يعني الوجه هذا ربما تجد فيه أكثر من 30 عضوا يسمون كل موطن، ونحن في هذه الأيام مع توافر الكتب والكمبيوترات والأجهزة أحدنا يعجز عن معرفة أصابعه ونحو ذلك، ويقولون فلان ما يعرف كوعه من بوعه، كوعه من بوعه، إذا أراد أن يتنقصه في العلم. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى وغير واحد، قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر ثقة وأخوه عبد الله ضعيف، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع أصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها، أخرجه مسلم وعند النسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال الشارح: اعلم أنه قد ورد في وضع اليد اليمنى على الفخذ حال التشهد هيئات هذه إحداها، وليس في هذا الحديث ذكر قبض الأصابع. وكذلك أخرج مسلم من حديث ابن الزبير، وكذلك أخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي حميد بدون ذكر القبض، والظاهر أن تحمل هذه الأحاديث التي فيها ذكر القبض. والثاني أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى هكذا، خنصر هذه ثم البنصر هذه ثم الوسطى، ويرسل المسبحة سبابة، ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة، وهو عقد 53 كما أخرج مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. والثالث أن يعقد الخنصر والبنصر ويرسل السبابة ويحلق الإبهام والوسطى كما أخرج أبو داود النسائي من حديث وائل بن حجر في الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرابع قبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة كما روى مسلم من حديث ابن عمر مرفوعا. قال في الباب عن عبيد الله عن عبد الله بن الزبير، أخرجه مسلم ونمير الخزاعي وأبي هريرة وأبي حميد ووائل بن حجر. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد، وهو قول أصحابنا. ولا إله إلا الله كم هو خلاف الناس في هذه الإشارة، بعضهم إنما يشير إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، وبعضهم يشير ويجعل يحركها، وبعضهم يتصرف فيها تصرفات كثيرة، والصحيح أنها لا تحرك وإنما يشير بها، هذا هو الثابت. وأما يحركها فهي رواية شاذة شذ بها زائد بن قدامة، وقل دلفت رسالة في شذوذها، وهكذا أشار الشيخ مقبل رحمه الله كما في كتابه الجامع الصحيح حين بوب على الإشارة إلى أكثر المخالفين لزائد بن قدامة وبين أنها شاذة. انتهينا من أحاديث التشهد وما يليها، والحمد لله رب العالمين.